اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. هذه المقدمة جعلها رحمه الله تعالى بين يدي هذه المنظومة الطيبة النافعة تنبيها إلى أهمية هذا الأمر وعظم شأنه، وأنه الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. ومثل هذه المقدمات التمهيدية مهمة للغاية، لأنه من خلالها يتبين لطالب العلم أهمية هذا الموضوع وجلالة شأنه، فإذا أدرك أهميته زادت عنايته به وزاد اهتمامه به. فبدأ رحمه الله عز وجل بهذه المقدمة منبها من خلالها إلى أهمية هذا الموضوع الجليل، موضوع التوحيد الذي هو مقصود هذا النظم، والمراد بهذا النظم. فجعل بين يديه مقدمة يبين بها أهمية التوحيد، وأنه أول ما فرض الله تبارك وتعالى على العبد، فذكر أهميته من جهة أن العبد خلق لأجله، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين أهميته من جهة أنه أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن التوحيد هو أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم الأوامر، فأول ما تأمر به الرسل أممهم هو توحيد الله عز وجل. وأول الأوامر في القرآن الأمر بالتوحيد، قال الله عز وجل في أول أمر في كتاب الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول شيء نهى الله عنه في القرآن هو الشرك ضد التوحيد، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكل الآيات التي في القرآن المشتملة على الأوامر والنواهي تبدأ بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والآيات بعدها، وقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وغيرها من الآيات في هذا المعنى. فالتوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به عباده هو التوحيد، وأعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عنه عباده وضده الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أعظم الأوامر، وهو مقصود الخليقة، خلق الجن والإنس لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمر ثالث قال: وبما أخذ الله عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم. وبما أخذ الله عليه أي على العبد به أي التوحيد الميثاق في ظهر أبيه آدم. فهذا يشير إلى أمر سيأتي تقريره عنده رحمه الله وذكر الأدلة عليه في النظم، وأن الله عز وجل أخرج في عالم الذر ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا أيضا مما يبين عظم شأن التوحيد، يبين عظم شأن التوحيد أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من ظهر أبيهم وأشهدهم على أنفسهم عندما أخرجهم ألست بربكم، فشهدوا كلهم بذلك قالوا بلى شهدنا، كما سيأتي عند الناظم رحمه الله تعالى. فهذا يبين لنا أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها. قال: وبما هو صائر إليه، أيضا التوحيد أمره مصيري، أمر التوحيد أمر مصيري، من كان موحدا فمصيره إلى الجنة أبد الآباد، ومن مات والعياذ بالله مشركا فمصيره ومآله إلى النار مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فأمر التوحيد وأمر ضده أمر مصيري، إما جنة عرضها كعرض السماء والأرض يخلد فيها الموحد أبد الآباد، وإما نار فيها من العذاب الشديد الفظيع ويخلد فيها المشرك أبد الآباد ولا يقضى على المشرك في النار فيموت ولا يخفف على المشرك من عذابها، ولا أيضا يعادل الدنيا مرة ثانية ليصحح العمل، بل يبقى في النار أبد الآباد. فهذا يبين لنا عظم شأن التوحيد وما يترتب عليه من الثمار والآثار العظيمة للموحد في الدنيا والآخرة، وأيضا ما يترتب على ضده وهو الشرك بالله من الأخطار والأضرار العظيمة على المشرك في الدنيا والآخرة. فهذه مقدمة مهمة بين يدي هذا الكتاب أو بين يدي هذا النظم. قال رحمه الله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم أيها العبد، وكلمة اعلم هذه يؤتى بها للتنبيه ولا سيما على الأمور العظيمة المهمة الجليلة، وتأتي في القرآن كثيرا تنبيها إلى الأمور المهمة التي تذكر بعد قوله اعلم، ومن ذلكم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي فيها الأمر بالعلم بالله وألوهيته وأسمائه وصفاته تقارب 30 آية في كتاب الله جل وعلا. فاعلم هذه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة تنبيها للسامع وشدا شدا لانتباهه. ولهذا بدأ رحمه الله هنا بقوله اعلم أي أيها العبد بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. اعلم أن الله جل وعلا خالق هذه الخليقة وموجد الناس وباري البرية سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فالله عز وجل منزه عن ذلك، لم يخلق الخلق عبثا أو باطلا تنزه ربنا وتقدس عن ذلك. ولهذا يقول أولو الألباب: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أي ننزهك يا الله. فالله ما خلق الخلق باطلا، ولا أوجدهم هملا، ولا يتركهم سدى، أي لا يؤمرون ولا ينهون، بل هو سبحانه وتعالى خلق الخلق ليأمرهم وينهاهم. وأعظم شيء أمرهم به توحيده، وأعظم شيء نهاهم عنه الإشراك به. قال: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أي لم يتركهم دون أن يأمرهم وأن ينهاهم، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليأمرهم وينهاهم. ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه بالأوامر والنواهي. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه، بل خلق الخلق ليعبدوه، لم يخلقهم سدى ولا هملا، بل خلقهم ليعبدوه. وبالإلهية يفردوه، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. هذا الذي لأجله خلق الخلق سبحانه وتعالى، خلقهم ليعبدوه، أي ليخصوه وحده بالعبادة، ويفردوه تبارك وتعالى بالطاعة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس وغيره أن كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، فقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أي إلا ليفردون، يفردوني وحدي بالعبادة. فهذا الذي خلق الخلق لأجله. قال: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ذكر هنا أمرين مستفادين من اسم الله، من اسمه تبارك وتعالى الله. فالله هذا الاسم العظيم يدل على الألوهية التي هي صفة الجلال والكمال والعظمة، التي بها استحق أن يعبد ويخضع له تبارك وتعالى ويذل. ويدل هذا الاسم على العبودية التي هي صفة العبد وأعماله التي يقتضيها إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الألوهية صفة الله، وهي صفات الجلال والكمال والعظمة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له تبارك وتعالى ويذل، وأن يخص وحده تبارك وتعالى بالعبادة. والعبودية التي أعمال العباد التي يقتضيها إيمانهم بألوهية الله. ولهذا توحيد الألوهية يقال له تارة توحيد الألوهية باعتبار استحقاق الله عز وجل لذلك، اختصاصه بذلك سبحانه، فهو الإله الحق والمعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ويقال له توحيد العبادة وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد العمل، إلى غير ذلك من الأسماء باعتبار أفعال المكلفين التي يقتضيها إيمانهم تبارك وتعالى الإله، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فقوله رحمه الله تعالى في هذا البيت العظيم الجميل: بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، إشارة إلى هذين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره.
ذكر هنا رحمه الله تعالى في بيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته أن الله عز وجل أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره. ذكر هنا رحمه الله ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وهذه الآية معناها كما قرره جماهير السلف وأهل التفسير أن الله تبارك وتعالى أخرج ذرية آدم بعد خلقه لآدم سبحانه وتعالى وإيجاده له، أخرج ذريته من ظهره جميع الذرية. واختلف أهل العلم أين كان هذا الإخراج، منهم من قال كما جاء عن ابن عباس أنه في صعيد عرفة، وقيل معاني أو قيل ذكر أماكن أخرى الله أعلم. فالله جل وعلا أخرج ذرية آدم، أخرجهم كلهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم على أنفسهم بماذا؟ ألست بربكم، ألست بربكم أي المستحق لأن أعبد وحدي وأن أخص بالطاعة وحدي وأن تفردوني بالعبادة؟ قالوا بلى شهدنا. الشهادة هنا على التوحيد، شهدوا كلهم وأقروا بذلك لله تبارك وتعالى أنه الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذا الإقرار إقرار بتوحيد العبادة وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، كما يوضح ذلك ويدل عليه تمام السياق. قال: أو تقول إنما أشرك آباؤنا. فإقرار هنا إقرار بأنه تبارك وتعالى الرب المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه لا يصرف شيء من العبادة إلا له. أقروا كلهم بذلك وقالوا شهدنا. وهذا ميثاق، هذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى، وعهد أخذه الله جل وعلا على الناس على ذرية آدم أجمعين عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم. وقد يقول قائل هنا: وما يدري الناس عن هذا العهد وهذا الميثاق؟ والجواب: يدريهم عن هذا العهد والميثاق أمران. الأول أن الله فطرهم جميعا على التوحيد. جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والأمر الثاني الرسل، رسل الله، لأن الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى ليذكروهم بهذا العهد والميثاق. جاء أرسل الله عز وجل رسله ليذكروا الناس بهذا العهد والميثاق. وسيأتي هذا المعنى، تقرير هذا المعنى عند الناظم رحمه الله تعالى. وفي معنى الآية وتقرير أهل العلم لها جاء أحاديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله بتوسع وتقص في كتابه معارج القبول. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه، تنبيها أؤكد عليه، ألا وهو أن هذا الدرس والمذاكرة لهذه المنظومة هي اعتبروها كالتمهيد والتوطئة لقراءة كتابه الحافل وسفره الطيب معارج القبول، فهذا الدرس كالتوطئة والتمهيد لقراءة الكتاب. ولهذا يحسن في هذه القراءة أن تكون أولا بأول، يعني عندما ننتهي من درس مباشرة تحاول أن تقرأ ما قرره رحمه الله حول الأبيات التي شرحت، إن تمكنت من ذلك فبها، وإلا بعد انتهاء الدورة وفي فرصة قريبة جدا تقرأ كتاب معارج القبول للشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المذاكرة هي أشبه ما تكون بالتمهيد والتوطئة بين يدي قراءة كتاب الشيخ رحمه الله معارج القبول. قال أخرجهم، قال أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر. أخرج أي الله سبحانه وتعالى فيما قد مضى، أي في الزمان الذي قد مضى، من ظهر آدم. أخرج أي الله في الزمان الذي قد مضى عندما خلق آدم سبحانه وتعالى، أخرج من ظهره ذريته أي كلهم أجمعين، أخرجهم في عالم الذر. ولهذا قال رحمه الله أخرج ذريته كالذر أي كهيئة الذر، أخرجهم ونثرهم في مكان واحد وأشهدهم تبارك وتعالى على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. أخرجاه في الصحيحين. وساق المصنف رحمه الله أحاديث عديدة جدا في هذا المعنى يمكن مطالعتها في كتابه معارج القبول. قال وأخذ العهد عليهم أنه، أي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أي على هؤلاء الذراري الذين أخرجهم، أنه أي الله لا رب معبود بحق غيره. وهذا يبين لكم معنى ما جاء في الآية ألست بربكم، أي الرب الذي يخص بالعبادة وتصرف العبادة له وحده. ولهذا قال أخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، لا معبود بحق سواه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم.
اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره.